أحسن الله إليكم شيخنا. باب الأذان والإقامة. وسن تأذين لمن قد طلبوا سواهم في وقت فرض يجب، إلا لصبح فبسدس الليل وابنه مثنى ما على التهليل.
باب الأذان والإقامة. الأذان من شعائر الدين الظاهرة التي يجب إظهارها ويحرم تركها، ولا يجوز لأهل بلدة أن يتواطوا على تركه، وهو من فروض الكفاية، يعني فرض كفاية في كل بلدة، ثم سنة بعد ذلك في كل المساجد بعد تأدية الفرض. بمعنى في كل بلدة فيها مثلا مجموعة من المساجد، لو أذن فيها في مسجد واحد حصل الفرض، ثم سنة أن يؤذن في بقية المساجد. إذا لم يؤذن في أي مسجد من مساجدها يكونون بذلك آثمين جميعا، يأثمون جميعا لتركهم فرضا كفائيا. إذن فعله في البلدة في واحد من مساجد البلدة فرض كفاية، وفعله في بقية المساجد سنة. إذا أذن في مسجد حصل الفرض، ثم البقية نقول سنة في حقكم أن تؤذنوا. واضح. وهو للإعلام بدخول الوقت، ولا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا الأذان الذي يكون في السدس الأخير من الليل، فهذا ليس للصلاة وإنما ليس لدخول الوقت، وإنما لإيقاظ النائم، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما ليؤذن ليقيم ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني بلال يؤذن بليل، وبين أن أذانه ليس للصلاة وإنما ليوقظ النائم ويرجع القائم. فقال والسنة تأذين، سنة في حق كل المساجد أن تؤذن إذا أذن أذانا واحدا في البلدة حصل به الفرض الكفائي. وسنة تأذين، وهو شعار من شعارات المسلمين التي يعرف بها أن هذا البلد مسلم، أي مكان تسمع فيه الأذان تعرف. حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم لما حصلت حروب الردة ما كانوا يميزون من ارتد ممن لم يرتد إلا بالأذان، يبيتون الأحياء فإذا سمعوا أذانا انصرفوا، عرفوا أن هؤلاء بقوا على إسلامه. قال وسنة تأذين لمن قد طلبوا، لجماعة طلبت غيرها، الجماعة التي تطلب غيرها تؤذن، والمسجد يؤذن ولو كان لا يرجو مجيء غيره، المسجد يؤذن مطلقا ولو كان لا يرجو مجيء غيره، والجماعة التي في غير المسجد التي ترجو مجيء غيرها من الجيران وكذا حصول اجتماع الناس تؤذن. مفهومه أن ما ليس مسجدا ولا مكانا يرجو أهله اجتماع غيرهم إليه من ضمام غيرهم إليهم، فإنهم لا يشرع لهم لا يسن لهم الأذان في البلدة. المسافر يؤذن، الراعي والفلاح وحده في مزرعته وفي ماشيته وكذا أدركه الوقت يؤذن، ولكن في البلدة إنما يؤذن في المساجد وفي الجماعات التي ترجو غيرها. أما في غير ذلك أن يؤذن كل واحد في بيته هذا ليس سنة، كما يفعل بعضهم يظنها سنة، لأننا إذا صرنا نؤذن في كل بيت، كل من لا يذهب المسجد يؤذن في بيته، ما لم تبقى ميزة للمساجد وأماكن الأذان. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بسنن الهدى، وإن من سنن الهدى التي بعث بها أن تؤدى هذه الصلوات حيث ينادى بها. فإذا كان هذا يؤذن في بيتي وهذا في بيتي، إذن ما بقيت للمساجد وأماكن تجمعات المصلين ما بقيت لها ميزة، أصلي في بيتي وأقول هنا أيضا أذن أديتها حيث أذن لها، ما يكون هذا في الحواضر. أما في السفر إنسان في فلات من أرض يؤذن، إن شاء الله مفهوم. فهذا معنى قوله رحمة الله عليه والسنة تأذن لمن قد طلبوا سواهم، يعني غيرهم انضمام غيرهم إليهم في وقت فرض، يعني لا يؤذن إلا للفرائض، ولا يؤذن لها لصلاة قبل دخول وقتها، لا يؤذن لغير الفرائض مطلقا مطلقا، حتى صلاة الكسوف إنما ينادى في الناس صلاة جامعة، أما أن يؤذن لغير الفرض فهذا غير موجود، ولا يؤذن لفرض قبل دخول وقته باستثناء ما ذكرنا من مسألة الأذان الأول في السدس الأخير من الليل. نعم.
إلا لصبح فبسدس الليل وابنه مثنى ما عدا التهليل.
ما عدا التهليل
وابنه. نعم.
وابنه مثنى ما عدا التهليل.
ما عدا التهليل.
هذه صفة الأذان. قال إلا للصبح، هذا تكلمنا عليه مستثنا يؤذن، وهذا في الحقيقة ليس للصبح وإنما لفجر، أذان الفجر، أذان في الفجر ليس للصبح، الأذان الثاني هو الذي للصبح، الأول للفجر. جيد. إلا للصبح فبسدس الليل تقدم. قال وابنه، صفته أن يكون مبني. الأذان يختلف عن الإقامة، وذلك أن الإقامة معربة والأذان مبني، يعني يوقف عليه بالسكون كما بالجزم، يوقف عليه بالجزم كما هما الله أكبر الله أكبر وهكذا. وابنه مثنى تثنية، لأنه كما صح في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وعند البخاري إلا الإقامة، مسلم لم يذكر هذا الاستثناء، ومالك رحمة الله عليه وعليهم جميعا لم يذكر هذا الاستثناء. المهم أنه مثنى شفع، ولكن حتى هذا الحديث إنما خرج مخرج الغالب، حينما نقول أن الأذان يشفع وأن الإقامة تفرد مفردة، فالمراد هنا الغالب، وإلا فإن في الأذان كلمة ليست شفع، آخر كلمة من الأذان لا إله إلا الله الأخيرة كلمة مرة واحدة ليست شفع. وفي الإقامة شفع، بدايتها الله أكبر الله أكبر شفع، ليست مفردة، ولكن إنما خرج النص مخرج الغالب، أغلب الأذان شفع إلا الكلمة الأخيرة، أغلب الإقامة وتر إلا الكلمة الأولى، مثنات جيد. وابنه مثنى ما عدا التهليل الأخير.
وصح من مكلف قد أسلما وذكر بوقته قد علما.
قال من هذا بالنسبة لصفة الأذان، ماذا عن صفة المؤذن؟ قال المؤذن يصح الأذان من مكلف، وهذا محل خلاف، الأظهر أن ذلك أنه لا يشترط فيه التكليف، الصبي المميز الذي يتقن الأذان يؤذن للناس، لأن يعني المقصد يحصل بفعله له ولا يشترط فيه التكليف. طبعا المكلف أفضل وكذا، ولكن إن أذن غيره ليس في ذلك حرج. قال إيش؟ وصح من مكلف قد أسلم، قطعا لا يصح الأذان كغيره من سائر العبادات من غير مسلم، لأن غير المسلم لا يقبل منه صرف ولا عدل، وهذا شعار شعيرة من شعائر الدين وعبادة، ولا تصح من غير مسلم، هذا مفروغ منه. قد أسلم وذكر، لا يؤذن غير الرجل، لا يؤذن إلا الذكور، وهكذا مسألة رفع الصوت مطلقا لا تكون إلا للذكور. وذكر بوقته قد علم، وينبغي هذا شرط كمال أن يكون المؤذن عالما بالأوقات، إما عالم بها اعتمادا على نفسه، وإما اعتمادا على غيره، إما استقلالا وإما اعتمادا على الغير. فإذا كان عالم بها بناء على معرفته هو نفسه وتغيرات الفصول وكذا، فهذا هذا الأمر واضح. إن لم يكن كذلك فلا حرج أن يعتمد على غيره من الثقات، بدليل أن الأعمى يؤذن لابن أم مكتوم، كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى قطعا، ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه. إذن هو يعتمد على غيره ليس على معرفته، لأنه لا يرى الأفق ولا يرى الزوال ولا يرى شيء من العلامات دالة على دخول الأوقات، لكن اعتمادا على غيره. فكذلك من لا يعرف هذه الأوقات ويعتمد على غيره فلا حرج، ولكن ينبغي أن يكون عالما بها إذا أمكن، عالما بالأوقات، متى يدخل الوقت الفلاني، متى يدخل الوقت الفلاني وهكذا.
نعم.
كريم بوقتي قد علم،
وذكر بوقته قد علم. ويستحب قائما مرتفعا مطهرا مستقبلا مرجعا.
يستحب فعله من قيام، أن يفعل أن يؤذن حال كونه قائما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لما أوري الأذان في تلك الرؤيا المباركة، الرؤيا المنامية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق، قال له قم فالقه على بلال، قم فالقه على بلال. فمن هنا أخذ أنه ينبغي أن يؤذن حال كونه قائما، ليس شرط صحة ولكنه شرط كمال. مرتفعا على مكان مرتفع، هذا قديما لما كانت مكبرات الصوت غير موجودة، يكون في مكان مرتفع حتى يبلغ الصوت أقصى أمد يمكن أن يبلغه. أما اليوم مع وجود المكبرات لا يشترط الارتفاع، مرتفع مطهرا، ويستحب أن يكون أن يفعله على طهارة استحبابا، شرط كمان ليس شرط صحة طبعا،
مستقبلا،
وأن يستفعله أيضا يفعل الأذان مستقبلا وليس شرطا، هذا استحباب على كل حال، استحبابا يكون مستقبل القبلة، وإن إذا أذن غير مستقبل جاز أذان وصح. مرجع أن يأتي، يستحب أن يأتي بالأذان بالصيغة التي مرت بنا بالأمس، صيغة الترجيع، الترجيع الذي ذكرناه بالأمس أنه أذان المكيين، واختاره مالك رحمة الله عليه بأن يأتي بالتكبير مرتين ويأتي بالشهادتين ثم يرجع لهما بصوت أول متوسط ثم بصوت أعلى من الأول. هذا الترجيع وهذا الاختيار مالك رحمة الله عليه, وهو الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وقلنا الرواية الأخرى التربيع, وهناك الرواية الثالثة الجمع بين التربيع والترجيع. هناك رواية رابع, شيء رابع يفعله بعض الناس ليس موجود في الأحاديث مطلقا, جهل, جهل محض. تجد مؤذنا لا هو يربع ولا هو يرجي, يقول الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, هيا للصلاة. إقامة كأنها إقامة, لا هو مربع ولا هو مرجع ولا هو جامع بينهما. للروايات الثلاثة, روايتان صحيحتان ورواية حسنة, لم يأتي بواحدة من هذا أذانه هو, ليس أذان النبي صلى الله عليه وسلم.
وحكم الأذان
ما يصح, ما أين الأذان؟ الأذان لفظ حديث لا يمكن أن نتصرف فيه, لو كان نسيانا سقط منه شيء نسيانا نعم, أما هكذا على مر على مدار العام ما يمكن. النسيان نعم يحصل, إنسان ينسى, تسقط له كلمة, تسقط له كلمات نسيانا, أما أن يتخذه كأنه شرع لنفسه أذانا خاصة لأنه جاءت وثقيلة 15 كلمة هذه أو 17 أو 19 نقص منها ثنتين خلاص, بل هو نقص أربعة في الحقيقة يولي 12 يولي 11 كلمة. الله المستعان.
أحسن الله إليكم شيخنا. وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة.
أما الإقامة هي سنة وقال مفضلة بل هي أفضل من الأذان بدليل ملازمتها للمكتوبة, بحيث أنه يطالب كل مصل للمكتوبة بأن يقيم, حاضرة سفرية وحده جماعة, يعني الجماعة تقيم, الرجل المرأة الجميع يقيم, الجمع في حال الجمع على رواية الجمهور يؤذن أذانا ويقام لكل صلاة, وعلى المذهب يؤذن ويقام لكل صلاة, ما هذا معلوم على المذهب, خارج المذهب أذان واحد وإقامة. إذن الإقامة ملازمة لكل صلاة مكتوبة, الأذان في بعض الحالات لا يؤذن, المرأة لا تؤذن ولكن تقيم الصلاة, صلوات المجموعة عند الجمهور يكفي فيها أذان واحد ولكن لكل صلاة إقامة, وهكذا. فلشدة ملازمة الإقامة للصلاة فضلت. جيد. الأذان فيه فضل عظيم, ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة, وذكر عنه فضائل عظيمة, ولو يعلمون ما في النداء الصف الأول إلى آخره, يعني ذكر. هل الأذان أفضل أم الإمامة أفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن قط ولكنه هو الإمام, وما أم قط إلا مرة خلف عبد الرحمن بن عوف, لم يصلي خلف أحد من هذه الأمة إلا خلف عبد الرحمن بن عوف. معلوم أنه جاء به مرتين, يعني جاء مرة كان متأخر فجاء, ومرة كان مريض فجاء به يهادى بين رجلين وأجلس مع أبي بكر, ولكن تراجع أبو بكر وأما هو صلى الله عليه وسلم, أما عبد الرحمن لا, صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم ركعة كاملة فسلم عبد الرحمن لما كمل الصلاة وقام هو عليه الصلاة والسلام وأتى بالركعة المتبقية, إذن ما اقتدى بأحد من الأمة إلا عبد الرحمن, إذن هو الإمام. فهنا ذهب بعضهم إلى القول بأن الأذان أفضل باعتبار النصوص القولية, وذهب بعضهم إلى أن الإمامة أفضل باعتبار فعل النبي صلى الله عليه وسلم, جيد, وهو لا يفعل إلا الأفضل, وهذا الأظهر إن شاء الله, ولكن هذا لا يقلل من شأن الأذان ولا من فضله. نعم.
وسنة الإقامة المفضلة
مفردة,
مفردة معربة متصلة
كما تقدم, تختلف عن الأذان الذي هو مثنى, هو هي مفردة, أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. معربة أيضا تختلف عن الأذان باعتباره, هي باعتباره أي الأذان مبني وهي معربة, تظهر فيها على آخر الكلمات الحركات, الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة, وهكذا.
متصلة,
متصلة, متصلة بالصلاة أو قريبة منها, لا نقيم إلا حينما نستعد للصلاة مباشرة, ومتصلة ببعضها أيضا في نفس الوقت في الحقيقة, لا يفصل بعضها عن بعض, وهذا يفعل أيضا في الأذان, المهم أنها متصلة بالصلاة. نعم.
متصلة معها فقم أو بعدها مهما تحب, وإن أقامت مرأة سرا ندب.
جيد. متى يقوم الناس عندما يشرع المقيم في الإقامة متى يقوم؟ قال معها أو بعدها أو في أثنائها فقم. متى ما تيسر لك. الإمام مالك رحمة الله عليه نص في موطئه على أنه ليس في ذلك توقيت، ليس الناس ملزمون بأن يكون هناك لفظة معينة أو وقت معين ينتظرونه حتى إذا قيل قاموا. موجود عند متأخر الحنابلة يقولون أنك تقوم إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، ولكن قول العلماء فقط ليس فيه نص أبدا.
ها؟ أحسن الله إليكم.
نحاول الآن أن تتخلل الدرس الأسئلة، ولكن من عنده سؤال يكتبه هو بعد الدرس، أن ذلك يقطع يعني. جيد. إذن ليس هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نص عن الصحابة محسوم يعني صحيح أنك تقوم في الوقت الفلاني من الإقامة. ولهذا قال مالك متى تيسر للناس، ولا يمكن للناس أن يكونوا في حالة واحدة يقومون في نفس الوقت، أحوالهم مختلفة منهم الخفيف والثقيل إلى آخر ذلك. وعليه فمتى ما شاء، إلا أن هناك مسألة ينبغي التنبه له، أنه حينما تقام الصلاة لا يخلو الإمام من أن يكون داخل المسجد أو خارجه، فإن كان داخل المسجد فقم متى شئت، وإن كان خارج المسجد فلا تقوم حتى تروني كما قال صلى الله عليه وسلم. قد يكون الإمام خارج المسجد وأعطى الإشارة، أو هناك وقت متفق عليه أن تقيم أيها المقيم في الوقت الفلاني أو بالإشارة الفلانية، لكن الناس في المسجد لم يروا الإمام بعد، فنقول لهم لا تقوموا حتى تروا إمامكم. أما والإمام داخل فمتى ما شرع المقيم في الإقامة جاز لمن شاء أن يقوم مع أولها مع وسطها مع انتهائها في ذلك ساعة. واضح؟
أحسن نعم. عليكم شيخنا. وإن أقامت مرأة سرا ندب.
وأما المرأة فيستحب لها أن تقيم، ليس الأمر مؤكدا في حقها كما يؤكد في حق الرجل، ولكن يستحب لها، ومنهم من قال بأنها سنة في حقها كما هي سنة في حق الرجل ولعموم النساء. حينما تري فإن جميع المكلفين معنيون بها إلا من استثناه الدليل، فالأذان جرى العمل أن المسلمين لم يألفوا أن تؤذن امرأة، أما الإقامة فهي مأمور بها للمصلي الصلاة المكتوبة للرجل والمرأة، لا أظهر أنها على حد سواء، وإن كان الأمر أشد توكيدا حسب المذهب في حق الرجل. نعم.
أحسن الله إليك الشيخ. توقف خمس دقائق
خلاص. توقف خمس دقائق.
خمس دقائق
نبس.
أحسن الله إليك.
إيش عندك؟
أنا أحسن الله إليك مبارك.
استراحة يسيرة.
استراحة يسيرة. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن الله فيكم. بعض المتأخرين من الحنابلة أنه قد ثبت عن علي رضي الله عنه كان يقوم بالصلاة إذا قال المقيم قد قامت الصلاة.
أين ثبت؟ الثبوت أين ثبت؟ المشكلة أن كما ذكرنا بالأمس أنهم يقولون ثبت فيما صححه فلان أو فلان، نجد قالوا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ، قلنا أين ثبت؟ ما ثبت، حديث ضعيف. ثبت نعم صححه الألباني ولكن لا يصح عامة العلم على، بل الألباني نفسه رحمة الله عليه تراجع عن تصحيح. كيف ثبت؟